بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سمات المنهج السلفي، ألقاها الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية، ومعها مداخلة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. لا شك أن حديثنا اليوم في الصباح وفي العصر وفي هذه الجلسة والجلسة إن شاء الله تكرر حول قضية ماذا؟ منهج السلف الصالح، وتكرر حول بعض المفاهيم المهمة المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث، منهج أهل الأثر، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا المنهج كما ذكرنا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، هذه النعمة ينبغي أن تحصن بالفهم الصحيح للاعتقاد السليم الذي هو سبب لنجاة العبد في الدنيا وسبب لخلاصه من النار، خلصنا الله وإياكم وأجارنا وإياكم من النيران. لا شك أننا ما خلقنا في هذه الدار إلا لحكمة بالغة، وهي ماذا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي لا تكون إلا على ضوء الكتاب والسنة، هذه العبادة التي لا تكون إلا على منهج السلف الصالح وهو دين الله سبحانه وتعالى. لا يظن الظان أن السلفية أو منهج السلف إنما هو في أمور الاعتقاد فقط، بل السلفية والسنة مثل ما قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. إذن دين الله عز وجل الصحيح هو الإسلام الذي بلغه لأمته وبلغه ونقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم سلفنا الصالح للتابعين، ونقله التابعون من العلماء إلى أتباع التابعين إلى أن وصلنا هذا الدين نقيا، وسيبقى نقيا خالصا إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله قيل الريح التي تأتي تأخذ أرواح المؤمنين في قيام الساعة. نحن نحاول إن شاء الله أن نأخذ كلمة من شيخنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد هادي إذا يسر الله عز وجل ذلك، لأن الواجب عليكم ارتباط بالعلماء. نحن طلاب علم، ننقل لكم ما عندنا وبعضكم أعلم منا، لكن ارتباطي وارتباطكم لابد أن يكون بمن؟ بعلماء أهل السنة والجماعة. كنا قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل السنة والجماعة أنهم قالوا ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. إذن أهل السنة السلفيين تتربصهم طائفتان، الطائفة الأولى من هي؟ خالفين، الطائفة الثانية المخذلين. الطائفة المخالفين هي طائفة ظاهرة المخالفة عدوة لك، ظاهر هؤلاء أخوان مسلمين، هؤلاء تبليغ، هؤلاء خوارج، هؤلاء يظهر أنهم مخالفين لك في معتقدك وفي أصولك. لكن الطائفة الأخرى وهي بلاء أيضا كبير، وهي طائفة الذين يخذلون أهل السنة، وهؤلاء منهم لكنهم يخذلونهم، فهؤلاء أيضا خطرهم عظيم وخطرهم كبير على أهل السنة والجماعة. لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الأمة النصر، أو لأهل السنة والجماعة النصر من هاتين الطائفتين، وهي طائفة يعني يحفظهم من قضية المخالفين ويحفظهم من قضية المخذلين. إذن عرفنا أننا سنواجه في طريق أهل السنة والجماعة وفي الطريق الصحيح طوائف تخالفك وتخذلك، حمك الله. وكذلك يعطينا قضية مهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة يجب أن يصبروا ويواجهوا هاتين الطائفتين ويقابلونهم بالعلم وبضوابط أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع. لذلك كان من سمات أهل السنة والجماعة هو التزامهم ب شوف يمكن جاهز الشيخ قاعد يكلم الشيخ شوف يمكن خلاص هو كان يا طيب انت من السوق. طيب فإذا من سمات المنهج السلفي هو التزامهم في طريقة أهل السنة والجماعة في النظر إلى أهل الأهواء والبدع، وهذه قضية مهمة يتميز بها السلفي عن غيره، وهي قضية نظرته إلى خطورة البدع ومعرفته خطورة المخالفين وخطورة المخذلين، خطورة المخالفين وخطورة المخذلين. وغالبا مثل ما ذكرنا المخالف يأتي من الخارج، والمخذل يكون في الداخل مثل السوس يأكل من غير أن تشعر فإذا الأسنان قد سقطت. فهكذا المخذلين يبدأون يحفرون في عضد أهل السنة والجماعة حتى يبدأ ما تشعر إلا وقد أخذ طرفا من الشباب وأضلهم وحرفهم بسبب أنك أعطيته المجال في قضية تقرير بعض القواعد المخالفة لأهل السنة والجماعة. من القواعد المهمة التي ذكرناها فيما مضى من الدروس قضية التميز عن أهل البدع وهجرانهم، تركهم، أنتم في غنى بأهل السنة والجماعة، أنت غني بإخوانك من السلفيين، ليس لك حاجة بأن ترتبط بمبتدع ولا ببدعة ولا بحزب ولا بفرقة ولا بجمعية من الجمعيات المنحرفة، لأن هؤلاء من أخطر الأشياء على أهل السنة والجماعة، وهذا يشهد له التاريخ منذ القدم، وأهل البدع يكيدون لأهل السنة والجماعة. يقول البربهاري رحمه الله: أهل البدع كالعقارب يدفنون رؤوسهم ومتى ما تمكنوا لدهوا. هذه صفة أهل البدع. ويقول المفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى من أئمة السلف، يقول: لو أن صاحب البدع، انظر يعني كيف يأتي ويكيد بأهل السنة، يقول: لو أن صاحب البدع أول ما جاءك أو أول ما يأتيك يذكر بدعته لفررت منه، لكن يأتيك بحديث السنة فإذا اطمأننت إليه ألقى بدعته فتقر في قلبك والقلب ضعيف. هذه طرقهم أو ليست بطرقهم؟ أول ما يأتيك يقول: ليس لك، لا نريد منك شيء، نريد مساعدة، نريد الوقوف معك، نريد نشر، أعطنا أي كتاب نطبعه، قل لنا أي شيخ نأتي به، ما عندنا أي إشكال. ثم إذا تمكن أخرجك ونشر البدع ودعا مشائخه ودعاته، ثم بعد ذلك تعض أصابع الندم تقول يا ليتني ويا ليتني. وهذه طرائقهم منذ القدم. طرائق هذه الجمعيات وهذه الأحزاب معروفة منذ القدم، وهي تناصر أهل البدع ضد أهل السنة والجماعة. وكنت في مجلس مع شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وجاءه بعض رؤوس جمعية إحياء التراث، فقال لهم وناصحهم وما استفادوا، قال لهم أنتم دعمتم أو آذيتم السلفيين في الصومال، فرقتم أهل السنة في مصر ودعمتم أنصار السنة، فرقتم السلفيين في أندونيسيا، فرقتم أهل الحديث في الهند، حيثما حلوا فرقوا. فهذا يجب أن يكون في الذهن، لأنهم سيأتون وأتوا وحصلوا وتحصلوا، فهم باب شر عظيم. وينبغي الانتباه إلى أمر مهم يقرره أئمة السلف، وهو أنه كلما كانت البدعة أخفى وأقرب في ظاهرها إلى أهل الحق، كلما كانت أشد ضررا، كلما كانت ماذا؟ أشد ضررا. وليس أشد يعني أكبر إثما وعقوبة، لكنها أشد ماذا؟ ضرر. لماذا تشد ضررا؟ لأنها تأتيك بلباس السنة. لذلك الأشاعرة ما انتشروا إلا كما ذكر شيخ الإسلام إلا بسبب انتسابهم للإمام أحمد، حاولوا أن ينتسبوا للإمام أحمد فنفق سوقهم عند بعض الجهلاء. وهؤلاء يسمون أنفسهم سلفيين أو أهل السنة، ثم يأتونك بلباس آخر. يقول ابن المبارك اسمع إلى هذا الأثر وانظر إلى أحوال الناس. يقول ابن المبارك رحمه الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي منه فيحبه قلبي. إذن ماذا؟ من أعظم الأسباب التي تحرف القلب أن المبتدع يكون له منه عليك، ومن أعظم أسباب الانحراف أن المبتدع يأتي ويشتري ما ممكن أنه في بداية الأمر يجعل له منه عليك من غير شرط. في بداية يقول لك لا ما نشترط شيء، ثم في الخطوة الثانية يدخل خطوة، ثم مرة أخرى يدخل خطوتين، ثم مرة ثالثة، فإذا زمام الأمور كلها بيده. فهذه طرائقهم منذ القدم، فلا بد على السلفي السني أن يحذر من هذه المصائد. هذه الجمعيات والأحزاب خالفت أهل السنة في أصول. من الأصول التي خالفت أهل السنة أصل الولاء والبراء. تجد أنهم يدعون أهل البدع المنحرفين الذين يتكلمون في علمائنا في مشائخنا، يلقون عليهم محاضرات، يجعلونهم في أهل الإفتاء. فإذا أصل الولاء والبراء عندهم مخالف لأصل أهل السنة والجماعة. القضية الثانية من الأصول أصل السمع والطاعة لولاة الأمر. سئل هيئة كبار العلماء قالوا: من جعل أميرا على جمعية وهناك ولي أمر ظاهر؟ قالوا هذا خروج على ولي الأمر. فهؤلاء يجعلون أمراء عندهم، وإن كانوا يسمونهم ماذا؟ مسؤول أو منظم، لكنه في حقيقة الأمر يسمع له ويطاع. وهذا رأيناه وعايشناه في بلادنا في الكويت. كانوا يأتون على كل مسجد ويضعون عليه أمير، وهذا الأمير ما تذهب في زيارة أقاربك حتى تستأذنه، بل تستأذنه أكثر من استئذانك لوالديك. هذه أصول خالف فيها هؤلاء، غير ذلك من الأصول الكثيرة. قضية معاملة أهل البدع، قضية الاهتمام بالتوحيد، لأنهم قدموا السياسة على التوحيد، حرفوا أو حرفوا الشباب إلى أبواب السياسة، حتى حالفوا من يكون لهم عنده مصلحة ولو كان مذهبه ما كان من الانحراف والخطورة، بل ولو كان رافضيا ما دام أن المصلحة تقتضي ذلك. فإذا من سمات أهل السنة والجماعة ومن سمات المنهج السلفي هي قضية وقوفهم على طريقة أئمة السنة في معالجة الأخطاء والبدع. وكذلك من سماتهم فيما ذكرنا اليوم وقلنا أننا سنؤكده قضية ماذا؟ قضية عدم التساهل في قراءة كتب أهل البدع وسماع أشرطتهم والنظر في كتبهم. لماذا؟ يقولون هؤلاء خذ الحق واترك الباطل، هذه كلمة حق يراد بها باطل. لا شك أننا يجب علينا أخذ الحق من كل من قاله، لو جاء كافر وقال لك حق يجب عليك أخذه أو رده؟ يأخذه. لكن هل يجب علي ويجوز علي أن أبحث عن الحق عند الكافر؟ لا. إذن المسألة فرق. لذلك هم يستدلون بماذا؟ يقولون من أدلة أنك تأخذ الحق من أهل الباطل يقول لك صدقك وهو كذب عن إبليس. يستدلون بهذا أو لا؟ يقولون صدقك وهو كذوب، وأبو هريرة أخذ الحق من إبليس. طيب نحن نسلم هذا حديث صحيح، نسلم أن أبا هريرة أخذ الحق، أو يعني نسلم بهذا الحديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نخالفهم في أن أبا هريرة هل بنى قراءته لآية الكرسي على قول إبليس أم على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريرنا. إذا نحن أخذنا قول إبليس أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، على قولكم أنت تقول خذ الحق واترك الباطل، فأنا أسمع المحاضرة وأخذ من الحق وأترك الباطل لأن أبا هريرة أخذ من إبليس الحق وترك الباطل. طيب نقول له نفس القضية التي تحتج بها لو جاء إبليس وألقى محاضرة، تحضر أو ما تحضر؟ نفس الحديث هذا، ائتي إلى إبليس وخذ الحق وترك الباطل. لا بد أن يقول لا، نقول هذا لازم قولك. لذلك أهل السنة والجماعة نهوا وكرروا النهي في قضية عدم النظر في كتب أهل البدع إلا لمتمكن ليرد عليهم، وهذا في أضيق الأحوال وعند الحاجة. لذلك ضرب ابن القيم رحمه الله،
وشدروا عن تعجب جد في تحقيقين في كتاب الله ومسألة رسول الله أرشد الآن إلى التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية. يبدو في ذلك بارك الله فيكم مناسب التعاسو لأنكم يرد وكسل فإنكم بأشد الحاجة إلى علماء من كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. لقد انكسرت البدع والضلالات وانتشرت الكسل ما خلالها إلا بأن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت المدينة رميت البشر وقرأت أبدال البكر إلا تنمشوا عليكم ذلا لا يبدو عنكم حتى تبدعوا إلى دينكم. وقد وقعت الأمة كثير منهم وقعوا في هذه البلايا وأكثر منا أغرقنا فلو قد يشك لله تعالى وقع في تعطيل الصلاة وقع في الضلالات وقع في العلو في الأولياء وعبادة القبور فيحتاجون إلى من يعود بهم إلى جهة الحق إذا من كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت وعلم الأجر الأكيد علم أن تكون إن شاء الله من الدعاة والعلماء الربانيين الذين يدعون إلى الله بمجلس القرآن وحكمة والبيان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ جزاك الله خير
جزا الله شيخنا خيرا على هذه النصيحة النافعة المهمة فيما تعانون من الفتن. فقد أوضح الشيخ حفظه الله تعالى أن ننقل بعض عباراته، عبارات العلماء تكفي عن عباراتنا كلها. يعني ذكر الشيخ في بداية الكلمة الحرص على التعلم من الكتب، قال من كتب التفسير والعقائد الصحيحة والحديث. ذكر الشيخ أنه على طلاب العلم التشمير عن ساعد الجد حتى يصل إلى منازل العلماء. وذكر الشيخ الاهتمام بكتب الحديث والتفسير والعقيدة والفقه مما تحتاجه الأمة، أن الأمة في حاجة إلى أبنائها لكي ينقلوها من الجهل إلى العلم. وذكر الشيخ أيضا قال إياكم والعجز والكسل، فإن العجز والكسل يعني ضد العلم، فنترك العجز والكسل لأن الأمة، قال الشيخ، لأن الأمة محتاجة إلى العلم. وذكر الشيخ أيضا نقطة مهمة وهي قوله أن علاج الفتن هي الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال علاج الفتن والرجوع إلى الكتاب والسنة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم مذهب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ذكر العلاج، علاج الفتن هو العودة إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الأمة يعني لا بد لطالب العلم أن ينظر إلى واقعه وما يعيشه مما تحتاجه الأمة. ذكر الشيخ قال أن الأمة وقعت في البلايا من الشرك وتعطيل الأسماء والصفات والغلو في الأولياء والقبور وغير ذلك من الأمور الشركية، فتعلموا هذه الأمور حتى تعالجون ما وقعت فيه الأمة من الأخطاء. قال أيضا أن الأمة تحتاج إلى من يعود بها إلى الحق، وهذا لا يكون إلا بتعلمكم واجتهادكم في العلم. ثم ذكر الشيخ في الأخير قال فجدوا واعزموا العزم الأكيد على أن تكونوا من الدعاة العلماء الربانيين. فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خيرا، فله فضل علينا وعلى السلفيين في كل مكان، هو وإخوانه العلماء. ونحاول أيضا أن نربطكم مع عالم آخر إن شاء الله إذا يسر الله ذلك بحسب القدرة، إما مع الشيخ محمد بن هادي أو إما مع الشيخ عبيد أو مع غيرهم من العلماء. وإن شاء الله مستقبلا نحاول أن نجدد أمثال هذه الدورات حتى تجدد النشاط
وحتى يكون سبب ذلك أيضا للقائنا بكم، وهذه من أعظم الغنائم التي حزناها في هذه الزيارة. فإذا نصائح العلماء تكفي عن نصائحنا، ففيها الكلام المهم وكلام النفيس. كنت قد وقفت على نقطة أنبه عليها ثم نختم هذه الكلمة لعلمنا بأننا اليوم ما شاء الله أتعبناكم. النقطة التي كنت قد وقفت عندها قضية النظر في كتب أهل البدع، ليس كذلك؟ نعم نعم، خذ حق ورددنا على هذه القاعدة. أريد أن أذكر لكم أبيات لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الأبيات فيها ضرب مثل لمن يقرأ في كتب أهل البدع، أبيات طويلة ما تكتبونها ولا. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقوال المعتزلة والجهمية والأشاعرة المعطلة في الصفات في كتابه أو قصيدته النفيسة النونية الكافية الشافية، أي ممكن إذا يسر الله ذلك. طيب، هذه القصيدة اسمها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، تصل تقريبا إلى 5600 بيت كالرد على أهل البدع وأهل الأهواء، يعني ليست ألفية بل ألفيات. نعم، طبعا هذه القصيدة أقضت مضاجع أهل التعطيل، حاولوا أن يردوا عليها رد السبكي رد هزيل لا يعدل شيء، فبقيت هذه القصيدة إلى الآن وهي من أنفس القصائد في الرد على أهل البدع. يقول رحمه الله فانظر ترى، يعني بعد أن ذكر أقوالهم مثل ما ذكر يعني فانظر ترى لكن نرى لك تركها، يعني انظر إلى ما قلناه وحكيناه موجود في كتبهم، انظر كتبهم تجد هذه البلايا التي حكيناها. قال انظر ترى لكن نرى لك تركها، أي ترك النظر في كتب أهل البدع، حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان. قال والذنب ذنب الطير، يعني لما ذكر الطير قال مثاله نكمل الأبيات، قال والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. يقول هذا المثل، يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها، يعني شباك البدع والمحدثات التي في كتب أهل البدع، حذرا عليك مصائد شباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، يعني يأتي طالب علم ليس متمكنا في العلم ويحاول أن يأخذ الحق ويترك الباطل، يسمع المحاضرة هذه يأخذ الحق ويترك الباطل ثم يقع في الشباك لأنه طائر ذي جناحين قصيرين غير متمكن، بل علماء متمكنين كانوا يخافون على أنفسهم، أيوب السختياني وهو من هو إذا جاءه مبتدع يضع أصابعه في آذانه يقول ولا نصف كلمة، قال اقرأ آية، قال ولا تقرأ آية، قال أخاف أن يقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبي والقلب ضعيف، هؤلاء أئمة فكيف بالطائر قصير الجناحين. قال فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، يعني أنه لما هلك عرف أنه هالك بدأ الندم وبدأ التحسر ولا يفيده ذلك إلا بالتوبة النصوح. قال ذنب ذمن ذنبه الطير، يعني ذنبك أنت الذي سمحت لنفسك في الوقوع حين فتحت باب خذ الحق وترك الباطل من أهل البدع. قال الذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات كتب أهل السنة في عال من الأفنان الأغصان العالية، قال هذه كتب أهل السنة عالية مرتفعة، تركت الأمر الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة ثم جئت إلى الفضلات كتب أهل البدع مليئة بالبدع، تبتغي تبحث بين الحشرات، يعني مشبه البدع والمحدثات والأمور الباطلة بهذه الفضلات والحشرات
والديدار هذه يعني بعض النصائح، وإلا فسمات أهل السنة والجماعة فسمات السلفيين كثيرة، كنت أعدت مجموعة منها لكن الوقت قصير، أحببت أن أنبه إلى هذه الأمور. وكلمة الشيخ ما شاء الله اليوم أغنتنا عن هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم. طيب يا أخو، هذا أخ يسأل، أعطونا بس خمس دقائق يا شباب استريحوا بارك الله فيكم. يقول هذا يعني هل أدخل مع جمعية أو هيئة ما لكن لا أقبل أي إملاءات أو أي شروط؟ يعني هذا فحوى على السؤال. ذكرنا هذا يا أخوة، هم في بداية الأمر يظهرون لك ماذا؟ يظهرون لك السنة، هذه هي المعروفة، وأهل السنة جربوهم في أماكن كثيرة في بداية الأمر، يقول لك من غير شروط من غير إملاء. لكن من الذي بنى المسجد؟ ها؟ هم. من الذي يحتاج إلى مصاحف؟ ها؟ من أين تأتي بالمصاحف؟ ترجع إليهم. من أين تأتي بكذا؟ ترجع إليهم، فترتبط بماذا؟ بهم. وهذا الذي يريدونه، يصبح لا خلاص لك منهم فتصبح مرتبط بهم. لذلك يا أخوة ليس المقصد هو جمع الأموال، دعوتنا كما قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال لو أن طلابي تحت الشجرة نتعلم، وكتب كتاب ذم ماذا؟ المسألة، مع فقرهم وحاجتهم يكتب كتاب بذم ماذا؟ المسألة. فالسني يكون عزيزا بالسنة ولا يفتح لا على نفسه ولا على إخوانه باب شر، فهذا يدخل في من سن في الإسلام سنة سيئة، عليه وزرها وزر من عمل بها. يدخل هؤلاء الأحزاب على أهل السنة في البداية من غير شروط، ولهم المنة، وأنفقوا عليك وكفلوك وراتبك عليهم، ثم بعد ذلك لا، الحياء يأخذك عن مخالفتهم، والمنة تأخذك عن مخالفتهم، فيبدأ الانحراف. لذلك نصيحة العلماء هي في الحذر من هذه الجمعيات بشروط أو بغير شروط. أذكر لنا بعض أسماء أهل البدع مع مخالفاتهم، ما شاء الله يحتاج إلى مجلدات، لكن رؤوس أهل البدع الموجودين هم مثلا سيد قطب مع مخالفاته الكثيرة، مخالفاته الكثيرة، ومع هذا هو رأس عندهم. يعني شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله يقول مخالفات عند سيد قطب مثل الميزاب، مثل الميزاب، تعرفون الميزاب؟ هذا ايش يسمونه عندكم؟ ها؟ مزراب، ها؟ اللي كب ماية، هذا اللي كب ماية يجمع ايش؟ يجمع كل شيء، قال هذا جمع كل البدع، إذا جئت إلى التعطيل فهو معطل. صحابة يسب الصحابة، الأنبياء يهين الأنبياء، المصحف قرآن مخلوق، وحدة وجود، ها؟ اتحاد. يعني أقول لكم مثلا عبارة من عباراته في الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول ومعاوية وعمر ما وصل إلى ما وصل إليه علي من الكذب والغش والخديعة وشراء الذمم والرشوة. هذا يتكلم عن إبليس ولا يتكلم عن صحابة؟ يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه قال خلافته فجوة بين خلافتي يعني الخلفاء الراشدين، ذهبت روح الإسلام في عهد عثمان، ويمدح ثوار الذين قاموا عليه خوارج وغير ذلك من البلايا، ومع هذا هو الإمام المقدس المعظم. لماذا؟
لأن الأصل عندهم هو الخروج على الحاكم. خرجت على الحاكم فأنت إمام الدنيا، فقط كفر أنت إمام الدنيا. وهذا هو الإرجاء الغالي. هم يسمون أهل السنة مرجعة كذبا وزورا، لكن في حقيقة الأمر هم جمعوا بين أمرين، جمعوا بين الخروج وبين الإرجاء. فهم في جهة الحكام خوارج، في جهة المسلمين خوارج كفرونهم ويقتلونهم، يقتلون الأبرياء. وفي جهة رؤوس أهل البدع والضلال مرجئة، مهما طعن مهما سب مهما قال من المسائل الكفرية لا يضر مع الوقوف على الحاكم ذنب. فهذا مثال من الأمثلة وقس على ذلك. وهذا مثل ما يقال يعني قد يكون فاصل بين كثير من المخالفين. يعني جاء أحدهم يريد أن يناقش حول بعض المخالفين المعاصرين، قل دعنا من هذا، ما رأيك في سيد قطب؟ إذا سلمت معي في سيد قطب أنا أناقشك فيما بقي، لأن ما بقي كلهم يثنون على ماذا؟ إذا سلمت أنا سيد قطب يضعن في الصحابة وكذا 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 من البلايا، أنا أقول لك ما رأيك لمن يمدحه، يمدحه هؤلاء الذين تقول عنهم كذا وكذا. فلما لم يسلم في سيد قطب إذن ما غيره من بابه. طبعا يسأل بعضا من قضية هجر أهل البدع، ما هو ما ضوابطه هجر أهل البدع؟ انظر إليه من ناحيتين، من ناحية قد تنظر إليه من ناحية إفادة المهجور أنه قد يرجع، وتنظر إليه أيضا من ناحية عدم وقوع الضرر عليك، عدم وقوع ماذا؟ الضرر عليك. فإذا كان ما ينتصح، يعني بعضهم يقول هذا المبتدع ما ينتصح ولا يفيد، لماذا أهجره؟ أقول لا، تهجره لأنه خطر عليك أنت، لأنه خطر عليك أنت. وكما قلنا يا إخوة، كل بلد في سوريا أو في غيرها فيه طائفة من أهل السنة وما فيه، ها؟ إذن لماذا نسأل هل نهجر هؤلاء وما نهجرهم؟ تركوهم، فليكون خاصتك أهل السنة والجماعة. قد تلتجئ في موقف من المواقف خوفا أو ضررا على نفسك أو غير ذلك، لكن الأصل عندنا لابد أن يكون الأصل عندنا ماذا؟ هو ترك هؤلاء، هو ترك هؤلاء. قد يكون أحدهم جاهلا مثل ما ذكرنا في المحاضرة، السائل قد يأتيك يناقشك وتعرف أنه جاهل تنصحه، فهذا تنصحه تناقشه تحاول أن تهديه، لكن ليس معناه أنك تصاحبه ما دام منحرفا وتجالسه وتآكله وتضحك معه. لا، لا بد أن يكون للسنة عندك منزلة وعندك قيمة. فصاحب السوء مثل نافخ، مثل نافخ الكير. وصاحب السوء بعض الناس لا يظن إلا أنهم أهل المعاصي، بل أعظم منهم ماذا؟ أهل البدع. قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إذا نكتفي بهذه الأسئلة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.